بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي مساء السبت 30 من شهر صفر عام 1442 للهجرة، الموافق اليوم 17 من شهر أكتوبر 2020 للميلاد، نجتمع في هذا اللقاء مع موضوع بعنوان العلاقة بين الجنسين، الرجل والمرأة، النساء والرجال، أو التحذير من فتنة النساء. ومضى لي شهران وأنا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع، والواقع فيه مآس كبيرة في هذه العلاقة، العلاقة بين الزميل والزميلة، الموظف والموظفة، العلاقة بين الأقارب، بين الخاطب والمخطوبة. وعملي في الفتوى أوقفني على أمور كثيرة مفزعة، لأنه يأتيك الناس يكتبون أو يتصلون يشكون، شباب مفتون يحاول التوبة، زوجات يشتكين من إدمان أزواجهن المستقيمين على مواقع إباحية. لكن أعظم ما أرقني هو الوقوف على محاولات لإغواء الصالحات، لاستدراج البريئات، ليقعنا في العلاقة المحرمة. والله إنه لشيء عظيم، وعلى قدر ما كان الإنسان يسمع أوه، ما كنت أتخيل أن يصل إلى هذه المرحلة، أن نصل نحن إلى هذه المرحلة. ليست قصة واحدة ولا قصتين. ما الذي أصاب الناس؟ ما الذي أصاب الناس؟ ملوا من الحرام، المقاطع، النساء في الشوارع، ثم صار شغلهن إفساد الصالحات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الشريعة العظيمة الكاملة المطهرة لم تدع هذا الجانب، بينته أعظم بيان، يختبر الله سبحانه وتعالى بفتن كثيرة منها هذه الفتنة، جعل في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة كل يميل الآخر لحكم كثيرة، منها إعمار الأرض، منها التزاوج، منها التراحم، منها المودة. ثم هي فتنة، وهي فتنة عظيمة لا يستهين بها إلا جاهل. فتنة النساء وفتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء بالرجال فتنة عظيمة. حسبك من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث الصحيحين، الحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا تجد الرجل المستقيم قد يصبر على فتنة الفقر، قد يصبر على فتنة التعذيب والأذى، قد يصبر على فتنة الاضطهاد من الأهل والجيران والمجتمع، ثم قد تزل قدمه لأجل امرأة. فتنة عظيمة. في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ذكر المفسرون في هذه الجملة أمورا كيف كانت أول فتنة بني إسرائيل حين قتل القتيل الذي أمروا فيه بذبح البقرة، وأن ذلك كان لإرادة الرجل أن يأخذ زوجة بنت أخيه أو إلى غير ذلك مما لم يثبت، لكن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذه الفتنة اليوم تعصف بكثير من الشباب لكثرة موارد الفتنة وأسبابها، كثرة موارد الفتنة وأسبابها. يعني جيلنا نحن المتقدم في مرحلة شبابنا لم تكن هذه الفتنة بهذه الصورة. كان أقصى شيء ما هو؟ أقصى شيء أن ترى نساء كاسيات عاريات في الشارع، وأن ترى أفلاما في السينما أو في التلفاز فيها شيء من العري الفاحش وبعض العلاقات. لكن في زمن الإنترنت وزمن المقاطع وزمن الفساد الكامل وسهولة الوصول إلى ذلك، هذا لم يكن في زمننا نحن. فالآن كثرت أسباب هذه الفتنة، ثم مع ضعف الديانة، مع ضعف الوازع، لأنه الإنسان في يده جواله وهو على سريره وهو في خلوته يستطيع أن يقلب ويرى كل شيء. ما كان هذا متاحا من قبل، أن يدخل التلفاز في غرفته ثم يغلق على نفسه. فعظمت وكثرت أسباب الفتنة، وهي فتنة عظيمة في نفسها كما ذكرت. وربنا سبحانه وتعالى قدم هذه الفتنة على بقية الفتن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي الآية الأخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فقدم فتنة النساء على المال والبنين والمتاع والخيل والذهب والفضة. الفتنة بالمرأة في الشريعة على نوعين: فتنة بالأهل، فتنة بالأهل، وهذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. نزلت في الرجل كان يسلم، فإذا أراد أن يهاجر منعته امرأته ومنعه أهله. وقيل في تفسير ذلك: المرأة قد تدعو زوجها إلى المال الحرام، أو تدعوه إلى قطيعة الرحم، أو فعل غير ذلك من المعاصي. والنوع الثاني: فتنة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وأنا حديثي في هذا الجانب، حديث اليوم في هذا الجانب: فتنة الرجل بالمرأة الأجنبية. هذه الفتن تعرض علينا جميعا، على الصغار والكبار والشيوخ والرجال والنساء والمتعلمين وغير المتعلمين. فتنة النساء كغيرها من الفتن تعرض على جميعنا. ثم يسلم الله سبحانه وتعالى من يسلم. في حديث حذيفة عند مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، مثل ما ترون الحصير أعواد متقاطعة، هكذا تأتي الفتن وتقع تتقاطع على القلوب، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أسود ومغبر وكالكوز كالكأس المقلوب كالكوز مجخيا، لا يحتفظ بالخير، لا يحتفظ بالموعظة، لا يتأثر، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فربما آلت الفتنة ببعضنا حتى ينتكس القلب، يسود وينتكس كالكوز مجخيا كالكأس المقلوب، وهنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والسلف مع شدة عبادتهم وعلمهم وورعهم كانوا يخافون من هذه الفتنة خوفا كبيرا، حتى نقل عن سعيد ابن المسيب رحمه الله وقد أتى عليه 80 سنة أنه قال: ما شيء أخوف عندي علي من النساء، يخاف على نفسه من هذه الفتنة. ثم للأسف تجد اليوم الشاب في عز شبابه وقوته وشهوته لا يبالي، فتحدث يمينا وشمالا وينظر يمينا وشمالا، ما يدري أن الإيمان، أن الإيمان الذي في قلبه قد ينقص نقصا عظيما، ما يدري أن هذه، ما يدري أن هذه الفتنة قد تعصف به. بعض الناس تركوا الاستقامة، انتكسوا، أوقع نفسه في الفتنة بتساهله. لكم أن تتخيلوا أن داعية أو شيخا يعظ الناس، يعلم الناس، ثم ابتلي بهذه الفتنة ثم فضح، تخيلوا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يسترنا بستره، أن يحفظنا بحفظه، ولينجينا من هذه الفتنة وغيرها. لكم أن تتخيلوا أن شخصا مستقيما، بل نقول داعية، بل نقول عالم، ثم فتن بهذه الفتنة ثم فضح، كيف سيكون؟ غالبا ما سينتكس عياذا بالله. فهناك أناس انتكسوا بالفعل، انتكسوا، هناك من انتكس، من ترك الاستقامة، من ترك التدين، وهناك من أرخى لنفسه الحبال حتى أقام العلاقة فالعلاقة فالعلاقة، ثم وقع في المحذور الأكبر. هذه المقدمات هي مقدمات الفاحشة، هي مقدمات الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن طبيعة هذه الفتنة مركبة، تبدأ من شيء صغير، من النظر، من التساهل، من الكلام الرقيق، من كلمة رقيقة من المرأة وكلمة رقيقة من الرجل. باختصار تبدأ من خطوات الشيطان. الشيطان يتعامل مع أبناء، مع بني آدم بهذا الخبث، يعني يقول ما في إشكال، أظهر السماحة وأظهر أنك رجل ذوق وجنتل كما يقولون، فلا تكن هكذا عبوسا في وجه أختك المؤمنة، ولا تكن قاسيا وفظا في الرد على الهاتف، أعطيها مجالا يا أخي. ثم هي عندما يجيبها للأخ الكريم تستريح ما شاء الله للكلام، فربما ضحكت ضحكة، والشيطان يلعب على الأعصاب، يوهم المسكين أنها معجبة به، ما ضحكت، هي قد لا تكون أبدا معجبة به، إنسانة بريئة جدا.
لكن تحترم الرجل هذا وتحترم الشيخ وتحترم المعلم وتحترم الطبيب وتحترم الأستاذ ولا يخطب بهذه. لكن الشيطان يغري هذا المسكين أنها ما ضحكت إلا أنها معجبة بك، صورتك منشورة في الإنترنت ما شاء الله أنت رجل وسيم لعلها أعجبت بصورتك. يبدأ الشيطان يفتل لك، يبدأ الشيطان يزين لك ويزين لها أيضا، أثنى عليها أستاذها، أثنى عليها، قال كلمة، أما رأيت الكلمة هذه؟ ثم يفتح لها بابا آخر ويفتح له بابا آخر. ما في داعي يعني، ليس فقط الـ عندنا وسائل الآن، عندنا الماسنجر، عندنا الواتس، عندنا التليجرام. طيب لا، ما المانع من إرسال وردة؟ ما المانع من إرسال ابتسامة، مجموعة ابتسامات، مجموعة ضحكات؟ فيلعب الشيطان في قلبيهما فيغريها به ويغريه بها ويزين. فيوم بعد يوم، أسبوع، أسبوعين، أصبح هناك الاحترام، ثم الود، ثم الميل، ثم الميل القلبي. فإن كان الرجل مفتونا أو شيطانا إنسيا بدأ يعطي كلمات ليجر رجلها، أو كانت هي كذلك، فيبدأ الكلام على تعلقت بك، أخاف أن أتعلق بك، سأتركك الآن، سأقطع العلاقة الآن. اقطع أيها الفاسد، اقطع، ما في داعي لهذه المقدمات الإبليسية، مقدمات الاستدراج. يتمنى الفاجر لو قالت له وأنا كذلك تعلقت بك، يطمئن قلبه ويبيت فرحا سعيدا. قد بدأ مشواره الحقيقي. والله سبحانه ينظر إليه، والله يراه، والله سبحانه يمهله ويمهلها. ربما قام بعد المحادثة يصلي، يقوم الليل، بدأت تغوي أمة الله المسكينة، بدأت تغويها، وينتظر اليوم الذي بعده فيكتب وتكتب. إنا لله وإنا إليه راجعون، فتنة مركبة، نظر في الشارع، في العمل، في الأسرة، خضوع بالقول، علاقة أكبر من هذا، زميل مع زميلة، صديق مع صديقة، شيخ مع طالبة، محفظ مع من تحفظ عنده، دكتور مع طالباته، زملاء في العمل، زملاء في الإدارة، بالهاتف، بالكتابة، نتدرج شيئا فشيئا. فتنة الإغواء، هذا كما قلت لكم أعظم ما هز قلبي، أن يصدر الإغواء من الصالحين، من صالح مشرف على مجموعة في الخير، في العمل الخيري، في العمل الدعوي، في العمل العلمي، تراسله المسكينة لشيء بسيط جدا فيبقى يريد منها صورتها، يزعم أنه معجب بها ويريد الزواج. والله لا أريد أن أؤذي مسامعكم بقصص الانحراف هذه، لا تظنوا، لله الحمد، لا تظنوا أن هذا شيء عام، اللهم لك الحمد، فإن أكثر الصالحين بعيدون عن هذا البلاء، وأكثر الصالحين كما ينبغي أن الأخ المستقيم كما يقول العامة لو وجدها عريانه لغطاه. بالفعل الأخ المستقيم يمكن أن يضحي بحياته لحماية امرأة مسلمة ليحافظ على عفتها، لكن هذه الحالات القليلة قد تشوهنا، والتي الضحية التي تبتلى بها قد تظن أن أكثر الناس كذلك، وأن أكثر الدكاترة والأساتذة والأطباء والذين يتعاملون عموما مع النساء أنهم على هذه الشاكلة المنحرفة، موعظة في النهار وفساد في الليل، أو موعظة في الليل وفساد في النهار. الإغواء يعني محاولة الإيقاع والفتنة، أو بتعبير القرآن مكر السيئات، مكر السيئات الذي يمكر يستدرج المرأة أو المرأة التي تستدرج الرجل، تراه شيخا وفاضلا ومتعففا وربما شديدا في التعامل مع النساء فتريد أن تفتنه. لماذا؟ الشيطان يحرضها، عابثة لاهية، أو هناك جهة ما قد تحركها، نريد أن نذل هذا الرجل، نريد أن نكسر أنفه. ابدأي معه. بعض الغافلين المغفلين من الرجال من الشباب الصالحين من الدعاة من غيرهم من غيرهم، بعض المغفلين لا ينتبه إلى هذا الاستدراج، وأنه قد تكون المرأة مدفوعة ليستذل. وهناك قصص كثيرة في استذلال الرجال الأخيار، تتصل عليه وشيئا فشيئا، سؤال واستشارة ونصيحة، ثم تلين القول، ثم تدعي أنها وأنها وأنها، وتسجل له وتسجل له وتحفظ المحادثة، ثم يستذلونه يذلونه. ربنا يقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وربنا يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. والله إن ربنا لرؤوف رحيم، لو يؤاخذنا بهذه السيئات ما أبقى هذا المسيء. فتنة الإغواء من أمثلتها ما تعلمون من قصة جريج العابد، وحديثه في مسلم حديث أبي هريرة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، فقد ذكروا أن الرجل عابد وجيد وصالح، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، يعني مجرد تسلية ليست معجبة به ولا شيء ولا شيء، الشيطان فقط يحرض أولياءه. إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، صاحب ديانة لم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقعت عليه فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، إلى آخر الحديث الذي تكلم فيه الصبي في المهد وقال إن أباه هو الراعي. لكن هذا الصالح لم يلتفت إليها، لكن الشاهد أنه تأتي امرأة بغي ما لها علاقة بالصالح أصلا، مجرد أنه ذكر فقط، فتأتي التحدي. المرأة أحيانا تدخل في تحدي، أريد أن أجرب هذا الرجل. وكثير من الرجال الذي يغون النساء ليسوا في شهوة حقيقية لهذا الفعل، انتبهوا لهذا، لكنه إدمان الحرام، إدمان الحرام، يريد أن يتسلى، يشعر بالملل، بالملل، فيقول ما أجرب هذه، أتكلم معها وأفضفض عن نفسي وأستريح معها، ثم الشيطان يغريه كلمة فكلمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والله أخبرني مرة أحد الإخوة المستقيمين في مكة للأسف، يقول جاءني اتصال في الساعة الثانية ليلا فرقم مجهول فردت، فإذا هي امرأة امرأة فاجرة تتكلم بكلام، فيقول فيعني جلست ايش يعني اشوف ماذا وراءها. يا عبد الله انت تأمن الفتنة على نفسك؟ استنكرت انا هذا، كيف تقول هذا يا اخي؟ يريد يرى ما وراءه. ما وراءها؟ ما وراءها اغراء. ماذا لو دعتك؟ ماذا لو زينت لك؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. فالصالح المستقيم يقطع الفتنة في مبدأها، كما يقول الغزالي رحمه الله في الإحياء، إن هذه الفتنة يستطيع أن يتغلب الإنسان عليها عندما تكون خاطرة، قبل أن تكون فكرة، قبل أن تكون عزما، قبل أن تكون إرادة، قبل أن تكون فعلا، تتخلص بسرعة، تغلق الباب في وجهه، تغلق السماعة في وجهه، انتهى الأمر. شريعتنا العظيمة تعلم ضعف الإنسان الرجل وضعف المرأة، فوضعت لنا سياجا محكما من أخذ به عصم من هذه الفتنة بإذن الله، عصم من هذه الفتنة بإذن الله. أولها أنها أمرت بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقرنت بين البصر والفرج، لأن هذا البصر مقدمة، مقدمة للفرج. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فزنا العينين النظر وزنا الأذن الاستماع، إلى أن قال والفرج، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. غض البصر، الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى بغض البصر في الشارع، في الكلية، في المستشفى، في المسجد، في الحرم، أنت تمر على أشكال كثيرة جدا. من أعظم نعم الله عليك أيها المستقيم أن تغض بصرك، وهو اختبار عسير وامتحان، امتحان شاق، لكن عندما تنجح في هذا الامتحان ستشعر باللذة، تشعر بالتوفيق، عصمك الله. يعني أنت الآن تمر في الطريق أو باشي في الجامعة مثلا، فتلمح امرأة أو وقعت في وجهك مباشرة، وقعت نظرة الفجأة جميلة جدا، يعني ربما الإنسان في نظرة الفجأة يدرك نصف الصورة أو ربع الصورة أو ثلاث أربع الصورة بحسب قربه وبعده واتجاهه من المرأة. هنا هنا المؤمن يصرف بصره فيجد حلاوة الإيمان في قلبه، والشيطان يقول له في المرة الأولى حاول، لما لا تنظر الثانية، لما لا تنظر الثانية. إذا حافظت على نظرك ومنعت نفسك من النظر مرة ومرتين وثلاثة حتى أصبح ذلك ملكة، عصمك الله من فتنة النظر، سلمك الله من فتنة النظر. عندما تفتح مثلا اليوتيوب تريد محاضرة، تريد مجلس سماع، عندما تبحث في جوجل فتأتيك صورة هكذا أو مقطع عنوانه سيء أو الصورة فيه سيئة، هنا يظهر انتصار الإيمان، انتصار العفة، الاختبار الحقيقي، الثبات في مواجهة الفتن، الإيمان الباطن، ليس الدعاوى، ليس المظهر. هنا أنت في خلوة بينك وبين الله، وأمامك الحرام. المؤمن الموحد يغلق الصورة هذه، لا يلتفت للمقطع هذا، يخرج من الصفحة مباشرة. ضعيف الإيمان ربما يقول أرى أجرب، اتبع خطوات الشيطان، قاده الشيطان، يقوده ولا بد، فيسمع مقطعا وربما. كيف يأتي الإدمان على المقاطع؟ من هذا، من هذا. يقول مرة وسأتوب، الشيطان يمنيك، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني إذا جاءتك الخاطرة اسمع وانظر، سأل نفسك هل هي خاطرة ملك، لمة ملك، أو لمة شيطان؟ ما الإنسان عنده لمة ملك أو لمة شيطان؟ حين أكون مثلا دخلت أكرمكم الله إلى الخلاء مثلا قبل النوم أو في وسط النهار أو كذا، فيأتيني هكذا خاطر، لما لا تتوضأ؟ أقول هذه من الملك، استجيب لها. لا تفوت فرصة نصيحة الملك أو لمة الملك. هذه الشيطان يأتيك أيضا بلمة الشيطان، افتح المقطع هذا وانظر فيه. والله يا إخوة، بعض الناس في الظلمات من هذه المقاطع ولحيته إلى صدره، وبعض النساء منتقبة حافظة داعية وهي مظلمة القلب بسبب هذا الإنترنت. ولو أن الله سبحانه وتعالى كشف ستره لكانت مصيبة عظيمة جدا. استهان، لم يستجب لله. ربنا الذي يعلم حال عباده وضعفهم يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا. الآن هل تعلمون أن بعض الأخوات للأسف تنظر إلى صورة الشيخ مرة اثنين ثلاثة، وإذا خرج الشيخ في الفيديو تبحلق العين العينين تتأمل. يا أمة الله، تأمنين على نفسك الفتنة؟ طبعا بعضهن من جهلهن تقول النظر للنساء للرجال مباح عند الجمهور فقط، حرام عند الشافعية. أما يكفيك أنه حرام عند الشافعية؟ أما يكفيك؟ أما يكفيك أمر القرآن يغضضن من أبصارهن؟ أما تخافين على قلبك؟ ألا إن كثيرا من النساء قد فتن بالنظر إلى صور المشايخ ومقاطع المشايخ. أنا اليوم في الحقيقة ما أريد أن أتكلم عن الناس كما نقول غير المستقيمين، اللي هم فتحين الموضوع هكذا على البحر أيضا كما يقال، يعني علاقات صريحة ومحبة وغرام وخروج، هذول نسأل الله أن يعفو عنهم، أن يتوب علينا وعليهم. الخطر الأعظم أن تكون صاحب دين، صاحب دين، صاحب قرآن، صاحب علم، صاحب دعوة، صاحب استقامة، أن تكون في أعين الناس عظيما وعند الله حقيرا. احذر أن تكون في أعين الناس عظيما وعند الله حقيرا. إن ربنا سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يغرنك أن قالوا عنك الشاب الصالح الداعي الجميل الموفق الشيخ العالم المفتي الأستاذ الدكتور، كل هذا لا ينفعك، لأن الله سبحانه يعلم حالك، يعلم حالك. ابن القيم ذكر في فوائد غض البصر 10 فوائد، 10 فوائد ارجعوا عليه الجواب الكافي من الاستجابة لأمر الله، منها الانتصار على النفس، منها أن هذا يورث شجاعة في القلب وقوة في القلب، منها أنه يورث الفراسة. المؤمن الذي يغض البصر هذا مؤمن عظيم جدا. وهناك حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافة مني أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أنا عندي كلام كثير في الحقيقة وأخشى من الوقت، فسأختصر لكم في أسباب الوقاية. هذه أسباب الوقاية المفترض أنها معلومة عند أكثرنا، نحن فقط نذكر ثم نريد أن نعظ القلب، نريد أن نعظ قلوبنا ليس أسماعنا فقط. ما حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة؟ أنا رأيت بعيني، رأيت بعيني شبابا مستقيمين أصحاب لحى، يقف الرجل أمام زميلته مثلا في المستشفى وجهه في وجهها، ليس بينه متر، ليس بينه بينها متر من المسافة، أقل من متر، وجهه في وجهها، تتكلم ويتكلم، تتكلم ويتكلم، عينه في عينها، والله كأن رجلا يكلم رجلا. ما أقبحها، أين حياؤها؟ من كثرة اعتيادها أصبحت تفتح العينين في الرجل. كان الأصل أن تطرق الرأس في الأرض وتتكلم بخجل، وهو كان الأصل أن يلوي عنقه وينظر يمينا أو شمالا أو فوقا أو أرضا حتى تنتهي المحادثة. أين نحن؟
أين وصلنا؟ تعلمون حديث جرير بن عبد الله في نظر الفجأة؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. الحديث عند مسلم. تعلمون حديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي: يا علي لا تتبع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. الأولى هذه التي جاءت ليست عمدا، جاءت فجأة. فجأة أنا فجأة وأنا خارج في الممر جاءت امرأة، أو دخلت المحل فعاملة هناك فوقعت عيني عليها، لك الأولى، يعني أنت معفو عنها الأولى هذه، وليس لك الآخرة التي تنظر إليها عمدا. ما حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة كما يقولون؟ مذهبنا مذهب الإمام أحمد تحريم هذا النظر، تحريم هذا النظر إلى وجه المرأة ولو بغير شهوة إلا لحاجة، كنظر الطبيب ونظر الشاهد على المرأة. وشرحت هذا في دروس لباس والزينة، قال في منار السبيل: الحرة البالغة، قال: النظر للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. هذا المذهب. وقيل: إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي. أما مذهب أحمد تحريم النظر هذا. ثم هذا النظر الذي لغير شهوة، لو سلمنا. وبعض الناس ما يفهم ما معنى الشهوة. الفقهاء يقولون الشهوة التلذذ، يعني شعرت بلذة، ليس الشهوة، يعني حتى نكون يعني مبينين للحق بوضوح، ليس الشهوة ما يخطر على بال الناس فقط، يعني شهوة الوقاع، لا، تلذذ القلب، يقولون تلذذ القلب بالنظر، هذه الشهوة. أختنا تقول: أليس ذلك يوجب النقاب؟ أنا شرحت، ارجعوا إلى ملابس، إلى دروس اللباس والزينة، وبينت أن معتمد المذاهب الأربعة في الأزمنة المتأخرة وجوب ستر الوجه، وجوب ستر الوجه، ومنهم الحنابلة، طبعا حنابلة صريحين في وجوب ستر الوجه، والشافعية كذلك، وعندهم الوجه عورة في النظر بخلاف الحنفية والمالكية، فليس عورة عندهم في الأصل، ولكن أوجبوا ستره في لكثرة الفتن والفساد. يا أخي، إذا كنت رجلا صالحا، لماذا لا تخاف على أخواتك؟ لماذا تضع صورتك في وكل؟ أنا والله يا إخوة أبغض الرجل في الفيسبوك الذي كل فترة يضع صورة له، سامحوني، أنا أبغضه، ليس فقط لقضية النساء، أنا أكره هذا الفعل. ما أنت مفتون بصورتك؟ ما هي صورتك هذه؟ تجديد صورة ومنظر هنا ومنظر هنا. يا أخي ابكي على خطيئتك. فإذا رأيت هذا المعنى الذي أقوله لك، إن هناك مفتونات، فإذا كنت تقر، يعني حدثني بعض المشايخ وقال: إن بعض النساء عجبوا بي وراسلوني وطلبوا الزواج. طيب يا عاقل، احذف صورتك، قد علمت أن هناك من يفتن بك، أين أنت؟ أما تريد أن تسجل عند الله أنك حريص على المؤمنين؟ هذه صفة نبيك صلى الله عليه وسلم، حريص على المؤمنين، حريص على المؤمنات. أما الذي يخرج لك الآن ويتصور يمين وشمال ومنظر وابتسامة ووجه ومكياج، اتقوا الله، ليست الدعوة بهذه الطريقة يا أخي. أنت إن قلت أنه لا توجد فتنة فأنت غافل، لا تعلم الواقع. ثانيا، الشريعة منعت الخضوع بالقول، يعني الكلام الرقيق والمتكسر والناعم. المرأة تستطيع أن تفتن أعظم رجل إلا أن يعصمه الله بالكلام الناعم والرقيق. قال ربنا سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الفقهاء يتحدثون عن صوت المرأة وعندهم خلاف، رجعوا إلى ابن عبدين وغيره، الموسوعة الفقهية، هل عورة صوتها عورة أو لا؟ ولكن يقولون يمنع تماما التكسر، ولذلك منعت من أذان، يمنع التمطيط ويمنع الغناء. والرجل، وهذا يهمنا الآن، إذا كنت يا عبد الله تتلذذ بصوت المرأة فأنت واقع في الحرام. يعني إذا كانت مثلا كنت تحفظ القرآن، أو أنت رجل مسؤول عن استشارات مثلا، أو داعية أو مفتي، وتتصل عليك المرأة بالخمس دقائق والعشر دقائق، نحن مبتلون بهذا، مبتلون بهذا. وبعض النساء عندها قضايا حقيقة لابد أن تطرحها، فإذا كنت تتلذذ بصوتها فأنت واقع في الإثم. في حاشية قليوبي الشافعية: ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به. يحرم سماع صوتها ولو بالقرآن، وزنا زناها زناها الاستماع كما مضى معنا في الحديث. يعني إذا كنت تحفظ القرآن الآن للنساء ثم ترتل هي وأنت تتلذذ بصوتها، يحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به. خاف الفتنة أو التذ. يجب أن تعلموا أن الرجل رجل، والله لو بلغ 80 سنة الرجل رجل. هذا أقوله لأخواتي، لا تنخدعنا تقول الشيخ هذا والشيخ كبير والشيخ. سأتكلم عن قضية سؤال المشايخ في آخر المحاضرة إن شاء الله، في الموسوعة الفقهية الكويتية عن صوت المرأة: فإن كان السامع يتلذذ به أو خاف على نفسه فتنة حرم عليه استماعه، وإلا فلا يحرم. ويحمل استماع الصحابة رضوان الله عليهم أصوات النساء حين محادثتهن على هذا، لا خاف على نفس الفتنة ولا يتلذذ بالصوت. وليس للمرأة ترخيم الصوت وتنعيمه وتليينه لما فيه من إثارة الفتنة، وذلك لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والقلب الآن والقلوب الآن كثير فيها المرض، هذا مرض الشهوة موجود. مما يلحق بالخضوع بالقول في عندي أنا هذه الابتسامات، وهذه اللي يسموها الأموشن ولا والضحكات، وها ها ها في الواتس وعلى المسنجر، هذا يفتك بالقلب، يفتك بالقلب هذا، ويتوهم المسكين معجبة به، وهو يقابلها بالضحك ضحكة في ضحكة، ثم تعبير عن الإعجاب، ثم كما شرحت في البداية حتى يصل إلى محادثة صوتية، ثم يريد مقابلتها وارسلي صورتك. وقد يقول لها: أنا مستعد أن أوصلك بسيارتي. يا الله، هل وصلنا لهذا القبح؟ هل تتخيلون أن رجلا صالحا يكتب لامرأة هذا: تعالي مثلا وأنا أوصلك، يدعوها لتركب معه السيارة؟ يا أحبة، الناس العاديين جدا جدا لا يمكن أن تركب المرأة مع رجل إلا مع السائق، تعلمون هذا؟ بعضهم يتساهل مع زميل العمل أو كذا، لكن الرجل هكذا يأتي، فضلا عن أن يدعوها. طيب يا إنسان، هل تعلم ما بعد ذلك؟ بعد ذلك ما هو؟ تدور بها في سيارتك ساعة ساعتين. سأعود لمسألة السائق الآن، أحد الإخوة يسأل عن السائق، تعود تدور بها، ما الذي سيدور؟ وهذا اللقاء يكون بعد ماذا؟ بعد الإعجاب وبعد التعلق وبعد الضحك. فوالله أقسم بالله لا تسلم، قلبك يمرض، وربما لمست وتحسست، وربما وقعت فيما هو أعظم من ذلك، وأنت والله من جنيت على نفسك، أنت لم ترى أصلا من البداية. أنا والله أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنا أعجب ممن يقول أنا لا أصبر على هذه الفتنة، وهو الذي أتى بنفسه لهذه الفتنة. خذوا هذا المثال، يا أخي أنت لم ترى هذه المنقبة الدارسة الطالبة التي عندك التي تحفظ القرآن التي في الجامعة التي في الأكاديمية التي في كذا في كذا، أنت لم ترها، تراسلها كلمة في ما لم ترها حتى تفتن بها أصلا، لكن تبدأ تفتن نفسك وتعطيها كلمة في كلمة في كلمة ثم تدعوها للمقابلة. ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ والله إن عصمك الله من الوقوع في الفاحشة، وأنا قلت في الخطبة الماضية إن كثيرا من الناس لا يمنعهم الفاحشة إلا العجز. أسأل الله سبحانه وتعالى يسلمنا يا رب، يسلمنا، أسأل الله يسلمنا ويحفظ. يجلب بنفسه الفتنة، هو الذي يأتي بنفسه، هو الذي يعني ماذا تريد؟ أنت رجل مجنون أو عاقل؟ عندما أبدأ أنا الآن أدرس عندي في ضمن الطالبات، ضمن من يدرس عندي في أنا أدرس عن بعد، فهناك طالبات أحيانا عندهم جروب للطلبة أضافوني، طيب لا بأس، ولكن وجدت مثلا أحيانا ترسل طالبة شيء مثلا عن الغياب عن كذا، طيب أنت لم ترها يا أخي، ما في داعي للفتنة بها أصلا، أنت لم ترها ولا تعرف شيئا، أنت الذي تفتح على نفسك باب الفتنة فتسألها سؤال عن حالها وعن صحتها. رجل داعية عندما تتصل به المرأة تسأله فيقول لها تكلمي بأنوثة، تكلم بأنوثة أيها الفاجر، تعلم تفهم ما معنى تكلم بأنوثة؟ تريد أن تسقط حياءها، تريد أن تكسر قلبها، تريد أن تدمر عفتها. إذا جئت بهذه العفيفة التي في حياتها ما خلى بها رجل تقول تركب معك أيها الفاجر في سيارتك، طيب أوقعتها في حبك وغرامك ثم شعرت بالمصيبة لأنك رجل صالح وعندك دين فتركتها، نفرض ذلك، أو مللت منها أو ذهبت إلى غيرها، أما فكرت في حال هذه المرأة؟ الجناية على هذه المرأة، بعضهن انتكسنا، بعضهن دخلنا في حالات اكتئاب، بعضهن أنت تصد عن سبيل الله، بعضهن ظننا أن الناس هكذا وأن الناس في الظاهر صالحون وهم ليسوا كذلك، أساءت الظن بأهل الدين وأهل الخير، جنيت على أهلها الذين ربوها، تدعوها للكذب على أهلها، خروجي ستكذب، ابحثي عن حيلة، ثم تعلقت وتعلقت وتركتها. والله أنا أحذرك لأجل الله، وأقول لك احذر، إن الله سبحانه وتعالى يغار، إن الله تعالى يغار، يغار على إمائه، وقد يغار سبحانه على والديها الصالحين، أفسدتها. بعضها هؤلاء الضحايا ربما ذهبت بعد ذلك لكل لامس ولكل داعي. الابتسامات والضحكات، ما عندنا في الدين شيء اسمه ابتسامات وضحكات. في سألني أحد الإخوة قبل أسبوعين تقريبا، يعمل في جمعية خيرية معروفة مشهورة، الاجتماعات يحضرها رجال شباب وشابات، ويذهبون لتوزيع الصدقات شباب وشابات، وعندهم سفر، تدرون ما عندهم سفر؟ عندهم سفر شباب وشابات. قلت له يا رجل هل تخدع نفسك؟ ما هو إما أن تكون رجلا، إما أن تكون رجلا، أو أنك تكذب وتخدع نفسك وتخدعني. أنت ألا يمرض قلبك؟ ألا يمرض قلبك من هذا؟ تعملون لله لأجل الله وأنتم في الفسق، تنظر لها في الجلسة نظرة واثنين وثلاثة وتعجب بفصاحتها وبكلامها وباقتراحها وبحركاتها وبمشيها ثم تسافر، واعترف لي أنهم يخفون على أهلهن مسألة السفر. تدعي أنها ذاهبة إلى صديقتها يوم أو يومين وهي تسافر خارج المحافظة. ماذا تريدون؟ تريدون وجه الله؟ البر أردتم؟ البر أردتم؟ يجب أن نعترف أن هناك رجالا هم ذئاب، ذئاب مهما كان شكله، ما دام بدأ يغريك فهو ذئب تفرين منه. أنا أريد من هذه المحاضرة نصيحة أخواتي، توعيتهن، وأتمنى أن كل أخواتنا يسمعون هذا. لا تغتري لا بكبير ولا بصغير ولا بأستاذ ولا بدكتور ولا بمدير ولا بشيخ ولا بمفتي ولا بعالم ولا بقاضي. الرجل رجل، الرجل رجل، الشيطان بينكما، تعاملي مع الرجل بالحذر، تحذرين الفتنة كما حذرك نبيك صلى الله عليه وسلم. وأول ما ترين إشارة، إشارة المرأة تفهم جيدا، إشارة الإعجاب، إشارة الميل، اعلمي أنه مفتون. بعض أخواتنا لا يتخيلن أن الشيخ يكون مفتونا فتحسن الظن وتتمادى، وأحيانا تخدع نفسها أيضا لأنها تحب ذلك، لأنها ضعيفة الإيمان، ضعيفة. سنتكلم عن نصائح في هذا إن شاء الله. الشريعة منعت الخلوة، الخلوة بين الرجل والمرأة. كتب بعض الناس على الفيسبوك قبل مدة قريبة إن الخلوة اجتماع في مكان بحيث يتمكن من الجماع. يا رجل ما عندك عقل؟ جماع إيش؟ يعني لو خلى بها في صحراء خالية هكذا والناس يرونها عن بعد وهو يعيدها ويمنيها ويغريها، ليست خلوة يا مسكين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، هذا في الصحيحين. ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، هذا عند الترمذي. ويقول: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ أقارب الزوج، أخوه، ابن عمه. قال: الحمو الموت، هذا في الصحيحين. الحمو الموت يعني احذر منه كما تحذر من الموت، خطر عظيم جدا. أخو الزوج وابن عم الزوج خطر، لأن الناس يحسن الظن، يدخل البيت ويخرج ويطلع، فإذا خلى بالمرأة كان الفساد العظيم. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه رسالة لإخواني الأطباء، لإخواني الأساتذة في الجامعات. تأتيك الطالبة فتدخل الغرفة، لا تغلق الباب، لا تغلق الباب. للأسف رأيت بعض الأطباء الصالحين تدخل المرأة فيغلق الباب، ما عنده ممرضة، ما عنده، وتدخل الممرضة فيغلق الباب. يا أخي ما تعلمت شيئا، ما تعلمت شيئا. هذه خلوة محرمة، أنت وقعت في الإثم وعرضت قلبك للعصف، العصف الشيطاني. النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم: نقل إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، تحريم. ونقل الحافظ في الفتح كذلك. الخلوة ما هي؟ هي انفراد الرجل بالمرأة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير على ما يدور بينهما. لهذا أنا أقول لكم: ركوب الرجل مع المرأة في مصعد هذه خلوة، حتى لو كان وقتا قليلا. لكم أن تتخيلوا هو يراها، يراها ومعجب بها ومفتون، فأول ما فتح المصعد وكان معها تحرش بها. ألا يوجد هذا؟ إن بعض الناس ساذج يقول لك يعني هل في دقائق سيدرك شيئا؟ لا، ليس في دقائق، هو معجب بها ومعلق بها من قبل، أو هي معلقة به. فالمصعد هذه فرصة، هذه خلوة محرمة. وربما أعطته ورقة فقط فيها هاتفه، فجلس الليل والنهار يفكر فيها، فقاده ذلك الفتنة. ومع السائق خلوة كما أفتى مشايخنا، ركوب المرأة مع السائق بانفرادها حتى لو كان في الشارع العام والناس يرونه، لكن الناس لا يسمعون الكلام، لا يسمعون ما يدور بينهما، لا يرون الحركات، لا يرون حركات اليد. نحن نتكلم بوضوح. في فتوى للجنة الدائمة عليها تقييد الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن قعود رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ وديان جميعهم رحمهم الله رحمة واسعة، ورحم الله هؤلاء المشايخ وجزاهم الله عنا خير الجزاء. بعض الجهال يتهم هؤلاء بالتشدد، لكن هؤلاء والله كانوا أفقه وأعلم. سئلوا عن الخلوة، هل الخلوة فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت بعيدا عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟ هي هناك خلوة لكن أمام أعين الناس، كما مثلت لك يعني حديقة كبيرة وأنت واقف مع المرأة في طرفها، الناس يرونك صحيح لكن ما يرون، ما يسمعون كلامك ولا إغراءاتك ولا إغراءاتها. فأجابت اللجنة: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعا انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيدا عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما. دون سماع حديثهما، هذه خلوة. قالوا: سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك، هذا الفقه. ثم قالوا: لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيدا عن أعين الناس. انتبهوا، كلام هذا الكلام لابد أن ننتبه له. لا تركب المرأة مع سائق بمفردها أبدا. الشيخ ابن عثيمين عنده فتوى صريحة في هذا، ويقول: السيارة بمنزلة الغرفة أو الحجرة انفرد بهذا الرجل بهذه المرأة، يستطيع أن يتكلم معها بما يشاء وأن يضحك إليها وتضحك إليه، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرج إلى خارج البلد ويصنع ما أراد. فالمسألة خطيرة جدا، سواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا الشيخ يقول كذا، أو قلنا إنها ليست بخلوة فإنها تعرض للفتن بلا ريب. يعني هي إما خلوة أو هي في حكم الخلوة، تعرض للفتن بلا ريب. يقول: ثم إن بعض الناس يقول: إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. نقول: مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله لو قابل أحدكم مثلا رجلا من رجال الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وسمع منه ما يترتب على خلوة المرأة بالسائق، لما كاد يصدق حجم الفتنة، حجم الفتنة. كيف تنتفي الخلوة هذه؟ تنتفي بماذا؟ باختصار تنتفي بالمحرم. طيب ما ضابط المحرم؟ انتبهوا لهذه المعلومة. ضابط المحرم: المحرم في السفر غير محرم الخلوة في الحضر. يعني في السفر فيها كلام مختلف. في المحرم سنتكلم عن إشارة سريعة. المحرم هل يشترط في محرم الخلوة أن يكون بالغا؟ يعني ذهبت المرأة مع ابنها الصغير إلى الطبيب والطبيب يغلق الباب، ابنها الصغير هذا، فنقول لا يشترط في محرم الخلوة هذه أن يكون بالغا. إن كان مميزا يستحيا منه، يعني ولد فطن، ولد ليس غافلا، قد يكون 7 سنوات 8 9 فطن، يستحي ولا يمكن المرأة أن تفعل شيئا أمامه ولا يمكن الرجل أن يفعل شيئا أمامه، فهذا يرفع الخلوة والحمد لله. والنووي رحمه الله في الفتاوى يقول: يشترط في هذا المحرم أن يكون عاقلا بالغا أو مراهقا أو مميزا بحيث يستحى منه. المراهق الذي قارب البلوغ، المميز الذي أتم 7 سنين، مميزا بحيث يستحى منه. قال: ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين. أيضا في المجموع يقول النووي رحمه الله: واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحى منه، فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف. طيب ابن ست سنين نقول لا بأس لو كان مميزا يعني فطن ويستحى منه فلا بأس تنتفي الخلوة. إذا تنتفي الخلوة بالمحرم وبالصبي المميز، وتنتفي بوجود امرأة أخرى مأمونة، بل وتنتفي كذلك بوجود رجل آخر مأمون في فتوى مشايخنا كما أفتى الشيخ الناز رحمه الله. يعني لو كان هناك رجلان ومأمونان، رجلان مأمونان مع امرأة، فهذا تنتفي الخلوة بذلك. رابعا من أسباب الوقاية منع السفر، منع السفر المرأة بلا محرم، تحريم سفرها بلا محرم. في الصحيحين حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لاحظوا ما قيد المدة، لا يوم ولا ليلة ولا ثلاث، هذه يسموها الرواية المطلقة، لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا وفي رواية الأخرى ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. لا تسافر إلا مع ذي محرم. اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا في مسائل قليلة مستثناة، منها سفرها للحج الواجب، هذا حصل فيه خلاف، ومنها سفرها للهجرة أو فرار الأسيرة، وهذا محل اتفاق بالجواز. أنا أقول لكم اتفق الفقهاء، هذا اتفاق على تحريم بقية الأسفار. الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الرابع صفحة 76 يقول قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض فرض الحج إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. زاد غيره غير البغوي أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قاضي عياض حكى الاتفاق هذا، يقول واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، وحكاه النووي في نقله النووي عنه في شرح مسلم. إذن السفر العادي سفر أخواتنا للعمل، سفر أخواتنا للدراسة لا يجوز إلا بمحرم. أنت تضحين بكثير من دينك لأجل الشهادة، تأتين من القاهرة إلى أسيوط ومن أسيوط إلى القاهرة سفر، عندما تصلين إلى المدينة لا يشترط المحرم، يشترط المكان الآمن، لكن هذا السفر لابد أن يوصلك محرمك. هل يشترط أن يكون السفر طويلا؟ جمهور الفقهاء يقولون السفر كله طويل وقصير لابد فيه من المحرم لإطلاق هذه الرواية لا تسافر المرأة. يعني لا نشترط 85 كيلو كقصر الصلاة، كل ما سمي سفرا لابد أن يكون فيه محرم. النووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر هذه الرواية لا تسافر المرأة ذكر رواية لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذو محرم، وفي رواية فوق ثلاث، وفي رواية مسيرة ثلاث ليال، وفي رواية يومين، هذه كلها روايات. ثم قال النووي رحمه الله اختلافها، وفي رواية بريد لا تسافر بريدا، البريد شيء قليل جدا. ثم قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مرة بهذا ومرة بهذا، أو سأله عن يومين فأجابه عن ثلاثة فأجابه، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. ثم ذكر أن كل ما سمي سفرا، يقول البيهقي كان صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين فقال لا، وسئل عن سفر يوما فقال لا، وسئل عن البريد فقال لا، فأدى كل منهم، يعني كل من الرواة ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، عن رواية شخص واحد صحابي واحد فقد سمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. قال النووي في الحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. والحافظ ابن حجر ذكر نفس المعنى ورد على الحنفية. الحنفية هم الذين يشترطون السفر القصير، السفر الطويل عفوا. هل يشترط البلوغ في محرم السفر؟ هل لابد أن يكون الشخص بالغا حتى يسافر مع أمه أو أخته؟ هذا محل خلاف. الحنابلة يشترطون أن يكون بالغا، الحنابلة أن يشترطون أن يكون بالغا. الجمهور يقولون إن كان مراهقا، يعني قريبا من البلوغ، وتأمن المرأة على نفسها معه، فهذا كاف. في الموسوعة الفقهية الجزء 36 صفحة 340 قالوا: ذهب الحنفية والشافعية، وهو الظاهر من مذهب المالكية، إلى اعتبار المراهق كالبالغ. المراهق هذا مثلا 10 سنوات 11 سنة ولم يبلغ، اقترب من البلوغ. اعتبار المراهق كالبالغ الذي لا يجوز لمرأة السفر إلا برفقته إن كان من محارمها، وخالف في ذلك الحنابلة، فاشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا. قال ابن قدامة: قيل لأحمد: فيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل. على كل، قد نسهل في السفر الحديث في الطائرة والمسافة القليلة مع هذا المراهق، مع هذا المراهقين. خامسا: الشريعة منعت المرأة من الخروج متعطرة من قرية للمدينة. أختنا تسأل: من قرية للمدينة إذا كان الناس يعتبرونه سفرا فلا بد من محرم، إذا كان في عرف ليس سفرا فلا إشكال. ولكن أنبه هنا على شيء يعني عظمت به البلية هنا في هذا البلد: لا يجوز أن تركب المرأة مواصلة، سيارة أو نحوها كالتوبيس، هذا الباص، لا يجوز أن تركب ملتصقة بالرجل. والله إنه من أكبر المنكرات. لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل صاحب الدين، لا يجوز للرجل أن يجلس بجوار امرأة. الحل: تحجز كرسي آخر في الوسط، يعني تدفع من مالها، يدفع من ماله. هذا أقل الحلول، أقل الحلول، هي وسيلة مختلطة، صلى الله السلام العافية. أقل الحلول أن يجلس ملتصق. منعها من الخروج متعطرة، في حديث أبي موسى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني زانية، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الزنا يعني ليس الزنا الذي يوجب الحد، هو العلماء يقولون هذا الزنا يعني من أسبابه والعياذ بالله والداعي إليه، نسأل الله السلامة والعافية. كما يقول المناوي في فضل القدير: هي زانية، أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنا، ساعية في أسبابه، داعية إلى طلابه، فسميت لذلك زانية مجازا، فربما غلبت الشهوة فوقع الزنا الحقيقي. ومثل مرورها بالرجال قعودها في طريقهم ليمروا بها أيضا وهي متعطرة. سادسا وأخيرا في هذه الفقرة: منعهن من الاختلاط ومزاحمة الرجال. الاختلاط الآن بلاء كبير جدا جدا، والاختلاط هذه كلمة كبيرة. نحن نقول الاختلاط المحرم كل وجود لامرأة مع رجل يترتب عليه محرم، من تكرار النظر، من لمس، من تعلق قلب، من خضوع بالقول، من خلوة، من كلام محرم. والاختلاط الموجود الآن، لما تجدون فتاوى المشايخ بتحريم الاختلاط في التعليم وفي العمل، لأن الاختلاط لا يسلم من هذه الأشياء جميعا التي قلتها. بعض الناس الآن في الأعمال في الوظائف، يحدثني أحد الإخوة اليوم يقول يأتون بالطعام فيأكل الرجال مع النساء ويتحدثون: هذه طعامها جيد وهذه أفضل من هذه وهذه كذا. ثم المرأة تتحدث حتى عن العلاقة الزوجية، ويحكون كما يحكي رجل مع رجل وكما تحكي امرأة مع امرأة، ما عندهم أي فواصل، وكله يدعي طهارة القلب وهم من أخبث الناس قلوبا. وأنا أقول لمن يسمعني الآن ربما هو مبتلى بذلك. والله إن كنت تدعي طهارة القلب فأنت كاذب. الذي يرى المرأة في العمل 20 مرة في اليوم يراها في وجهه ويراها بشكل وبشكل وبشكل وتتكلم وتحدث، وهذا من أكبر ما سبب لنا خراب البيوت. يعني امرأة تتجمل وتتزين وتتلطف في العبارة، والمرأة المسكينة في البيت ممتهنة ومبتلاه بالأولاد والتعب والإرهاق، وهو يرجع غير متحمل الكلام معه وغير متحمل الكلام معه، والشيطان يزين المرأة. إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. تعلمون ما معنى استشرفها؟ لها معنيان، استشرفها زينها في نظر الرجال، أو استشرفها نظر إليها. الاستشراف اللغة إن الواحد يرفع بصره إلى الشيء ويضع هكذا يده أفقية عند رأسه ينظر إلى أعلى، يستشرفها الشيطان حتى يزينها ويغوي بها ويغويها. النبي صلى الله حتى في الصلاة حافظ على عدم الاختلاط. هذا في حديث أبي أسيد الأنصاري عند أبي داود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال بالنساء، اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم استأخرنا. يعني ما تمشوا في الطريق مع بعض هكذا. المرأة الآن تساوي الرجل. الآن عندما أدخل مثلا بعض المولات فيها نساء وكذا، والله المرأة أنت الذي تفسح وتنحرف إلى الجدار وهي تمشي في الجادة ملكة، ما تلتفت. استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. تحققن الطريق يعني تمشون في وسط الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يا إخوة الآن لو كنت في ممر ضيق وأنت في وجه امرأة، أنت الذي ستنحرف وتتأخر وهي التي تمشي. في حديث أم سلمة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم والنساء يقمن مباشرة، ومعروف هذا. إلى ما أريد أن أطيل في مسألة الاختلاط هذا، لكن نحن عندنا الآن اختلاط عائلي واختلاط وظيفي واختلاط في العمل الدعوي. اختلاط عائلي يعني حدثني بعض الشباب إنه بنات خالته وبنات خاله يعني بالزينة والمكياج وبالتكشف ويتعاملن معه كأخيهن. هذا رجل يا ماذا أقول، هذا رجل. طيب ماذا عن حالك يا عبد الله؟ طبعا مفتون ومتأثر ومتعلق وبيحب الفلانة، مفتون بها ويخفي ويكتم، ولو الشيطان جمعهم في مكان. والله حدثت عن بيوت يتركنا الشاب والشابة ابن الخالة وابن الخالة في البيت بمنفرد على انفراد. والله المجانين هؤلاء، المجانين. أما ترون قصص زنا المحارم؟ المحارم فضلا عن هذا، بنت الخالة هذه ليست من المحارم. ما ترون المجانين أنتم تخدعون أنفسكم كأنكم لا تعيشون في هذا الكوكب؟ ماذا تريدون؟ تريدون العار الفضيحة؟ تأتي لك بحمل وبولد؟ ما هذه الثقة الزائفة في رجل وامرأة؟ أنت لست أعلم بحال الرجل والمرأة والمرأة من الله. لا يخلودن معه إلا وثالثهما الشيطان، مهما كان مؤدبا عفيفا صادقا مؤمنا، لكن الشيطان سيحرض. إن نجا في المرة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة. اللهم سلمنا. اختلاط في العمل الدعوي، ذكرت لكم العمل الدعوي هذا والاختلاط. طيب ننتقل إلى نصيحة، نصيحتي إلى النساء، إلى أخواتي، إلى أخواتنا، إلى الدرات على رؤوسنا، لا سيما أخواتنا المنتقبات الذين يصبرن على بلاءات كثيرة، اضطهاد الأسرة واضطهاد المجتمع وتعب النقاب والستر في هذا الحر. والله إني متألم. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا بحفظه. نصيحتي لأخواتي كما أنصح زوجتي وبنتي، بنتي بحمد الله لا يمكن أن تتصل على رجل. تعلمون ما معنى كلمة لا يمكن؟ لا يمكن.
لا أستاذ، لا شيخ، لا طبيب، لا معلم، لا مدرب، لا يمكن أن تتصل على رجل. فننصحكن اجعلنا هذا الاتصال، هذا التواصل مع الرجال، سواء كان هاتفيا، سواء كان كتابيا، عبر الواتس، تليجرام، ماسنجر، اعتبروه هذا لا يكون إلا عند الحاجة الشديدة الماسة، وليس مع كل أحد، ليس مع كل أحد. إن كان عندك سؤال ابحثي عن المنتديات العامة التي يكتب فيها الأسئلة والمواقع المعتبرة الفخمة، سؤال الإسلام سؤال وجواب، والشبكة الإسلامية ومجموعة بصائر للرجال، مجموعة النساء مجموعة، ثم إن كان لابد من سؤال شيخي بعينه حثي عن رجل كبير في السن 60-70 سنة، حثي عن رجل كبير في السن. أما سؤال شاب في 20 و30 مهما كان تقيا، وأنا لا أقدح في إخواني وأحبتي، وعندنا ولله الحمد في هذا البلد طلبة علم كثيرون ومشايخ فضلاء في الأكاديمية وفي المساجد وأئمة أوقاف، لكن أنا أقول لكم وأقول لهم والله، أقول له يا أخي ابعد عن الفتنة يا أخي. الصحابة كانوا يتدارون الفتوى، حتى لو كنت طالب علم جيد أحل على غيرك. عندنا في هذا البلد فضيلة الشيخ عبد الآخر حفظه الله، ابحثوا عن رجل كبير في السن قدر الإمكان، قدر الإمكان. إن كانت المرأة تسأل مع وجود زوجها، نعم جيد ممتاز جدا. أحيانا يكلمني أحد الإخوة، فطبعا في أشياء ما يستعمل يفصلها، فيقول طب تسمح امرأتي؟ نعم لا بأس، لا بأس. ثم إذا تكلمت مع الشيخ هذا أو مع أي إنسان للحاجة الماسة، فليكن كلاما مختصرا فصلا، قلنا قولا معروفا لا يطمع فيه إنسان. إياك أن تزلي ضحكة، نكتة، استخفاف، تستظرفين، تبدين ظريفة وعند الله ممقوتة، تمقتين عند ربك المطلع عليك. فكري ستسجل هذه في الحسنات أو السيئات. وأنت أيها الرجل العاقل إذا جاءك الاتصال هذا، أنا أنصحك إن كنت شابا ألا تجيب امرأة على الهاتف قدر الإمكان، عافاك الله وسلمك انصرف. سأعطي نصيحة لمن يفتن، أما الشخص الذي لا يفتن فلا بأس، إن أجبت لا تستطرد يا عبد الله، لا تستطرد. كنت أقول قبل سنوات لإخواني، إذا شكت لك المرأة من زوجها بس عندها مشكلة في البيت أو كذا، وأنت تستمع لها طبعا لتجيبها، وأحيانا هي تحتاج من يخفف عنها، لكن لا تبالغ في هذا التخفيف وفي حسن الأسلوب، لأن هذا قد يفتنها ضد زوجها. لاحظوا، قد يفسدها على زوجها أكثر. تظن الرجال ما شاء الله تقول ما بال زوجي، ما بال زوجي بهذا السوء وهذا الشيخ الرقيق المستمع المنصت. لا 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 تقل هكذا، كن جافا في بعض الأحيان مع الأخوات، شد عبارتك وصوتك، لا تعطيها أمل. أنت في حرب مع الشيطان ليس معها، الشيطان يريد أن يفسدها ويفسدك. قلبك ودينك أهم من كل شيء. فأنا أقول نصيحة لأخواتي، لا تتعاملن مع الرجال إلا في أضيق الحدود، غضي بصرك لو كان في الجامعة أو كذا، وتعاملي بالحياء، حياؤك حياؤك، الحياء والإيمان قرنا معا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ذهب الحياء ذهب الإيمان. الرجل رجل، إياك أن تنخدع وتقول الشيخ هذا يعني صح وبيضحك معي إنه مثل والدي. لا لا لا، ما يضحك معك مثل والدك، ما في شيء اسمه ما في شيء اسمه مثل والدك، هو رجل يصح أن يتزوجك حتى وعمره 90 سنة. كلام قليل منضبط. المراسلة هذه استبعدوها تماما، أنا عندي المراسلة أسوأ من الاتصال الهاتفي، وإذا احتجت المراسلة فكلمات دقيقة جدا قليلة مختصرة جدا جدا مع كامل التحفظ والأدب، تحفظ والأدب. فعل المرأة الخائفة على دينها والخائفة على أستاذها أو شيخها أو الداعية، إن كلنا بشر، كلنا بشر. أنا في بعض الأحيان تسألني الأخت ثم إذا أجبتها تقول جزاك الله خيرا، ما أكتب لها الرد والله، أتعمد هكذا، أنا أقول في نفسي وخيرا جزاك الله،
لكن ما في داعي أن تكون يعني بيننا هكذا اللطف هذا، اللطف هذا الزائد، ما لست في حاجة اللطف الزائد هذا. ثم أقول نصيحة لكل أخواتي، لا تترددن في الإبلاغ عن أي مخالفة في العمل العلمي أو الدعوي. يعني راسلك إنسان بلا حاجة، لماذا يراسلك؟ هذه بداية الفتنة، أبلغي عن هذا الذي يراسلك. احتجت أنت للمراسلة فكتبت، ثم بدأ يسألك أشياء أخرى، بدأ يعطيك ابتسامات، بدأ يغويك كما شرحت، لا تترددي في الإبلاغ عنه، في الإبلاغ عنه. لا شيخ ولا دكتور ولا عالم ولا داعية ولا أحد كبير على الفتنة، نريد أن نرى ثمار تربيتنا. أنت عفيفة فلا تسمحي لهذا الساقط، لا تسمحي لهذا الساقط. أما إن تجاوز فدعاك الخروج، هذا تبصقين على وجهه، والله لو جاز أنا لا أقول تبصقين على وجهه، لكن تبصقين له في الواتس بصقة، تقول هذا اللائق بك. كل مشكلة فتياتنا أنهم يقولون كيف لا 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 يمكن يقع مثلا من شيء. حسن النية، حسن النية هذا يدخلكن جهنم. ما في حسن النية بين المرأة والرجل، ما في حسن النية. يدعوك للخروج والركوب معه، هذا فاجر، هذا فاجر. ثم نصيحتي التي أختم بها للشاب والشيخ والداعية والطبيب والأستاذ وكل من يتعامل مع النساء، اتقوا الله، تكفيك هذه الكلمة والله، إن الله سبحانه وتعالى يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله سبحانه يعلم نيتك، يعلم نيتك. يعني كتبت كلمة وفي نيتك استمالة الفتاة، الله يعلم إن تبدو شيئا أو تخفوه يعلمه الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اتق الله في الأمانة، لا تكن خائن الأمانة، لا تكن خائن الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سألتني إحدى الأخوات الصالحات، حفظت القرآن عن وهي تلبس النقاب وفي حضور أبيها، حفظت على شيخ، فلما ختمت يقول لها لا أجيزك حتى تقرأ القرآن كله كاشفة للوجه، وأبوها يقول هذا اضطرار. اضطرار ماذا؟ اضطرار ماذا؟ ماذا يريد هذا المجرم من كشف وجهها؟ تقرأ القرآن عليه كاملا كاشفة الوجه، وهي قد أتقنت القراءة، أتقنت القراءة. لا تأخذ الأمانة، استؤمنت على الأعراض، استؤمنت على الطالبات الدارسات المسجلات، استؤمنت على المرضى المريضات. طبيب لا، شرحنا في 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 مسألة لباس المرأة، شرحنا مسألة الطبيب كيف يتعرض إلى يختصر على موضع الحاجة، هذا بينك وبين الله. موضع الحاجة هذا أنت قد تكذب وتقول أريد أن أرى المكان الفلاني، الله يراك. عند الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين. كفى بالله شهيدا، كفى بالله عليما، كفى بالله رقيبا. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. النبي صلى الله عليه وسلم نصح رجلا فقال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الحديث عند أحمد في الزهد وهو صحيح. يعني لو كان هناك شيخ واقف مع هذه المريضة، أيها الطبيب هل ستكشف الموضع الفلاني والفلاني وتتأمل؟ الله سبحانه وتعالى المطلع عليك. نصيحتي للمفتون أو سريع الفتنة، كل إنسان أدرى بنفسه، كلنا لسنا معصومين نتعرض للفتنة هذه، لكن في هناك بعض الناس هو سريع الفتنة، يعني مثلا يتلذذ بالصوت بسرعة، ويفتن بالصورة بسرعة، ويفتن بجسد المرأة بسرعة. موجود هكذا في الرجال أنواع من الناس سريع الفتنة، وهو يصرح لك أنه سريع الفتنة. إذا كنت سريع الافتتان فلا تجلب على نفسك الفتنة، أنصحك لله لا تجلب على نفسك الفتنة. أنت في غنى، امرأة لم ترها ولا تعرفها لماذا تراسلها حتى تتعرف وحتى تحبها؟ هذا فقط مجرد فضول وملل واستدراج من الشيطان لك، تظن أنت أنك مدفوع إلى هذه المراسلة، وليس مدفوعا ولا أي شيء. ثم تقول أنه هل أترك الدعوة؟ لا، ما تترك الدعوة، الرجال كثر يا حبيبي، الرجال كثر جدا، خليك في دعوة الرجال. ما دمت سريع الافتتان، ما دمت سريع الافتتان لا تعرض نفسك للفتنة، لا تنشر صورك، لا تنشر مقاطع حتى لا تراسلك الفتيات. ما دمت سريع الافتتان لا تجيب على الهاتف امرأة، وليعرف الناس أنك لا تجيب النساء على الهاتف. ما دمت سريع الافتتان اجعل جوالك مفتوحا أمام زوجتك، ترى كل شيء فيه، ما في شيء. ما دمت سريع الافتتان لا تراسل امرأة مهما كانت الحاجة، لست بحاجة لهذا، اترك الأمر لغيرك، اترك الأمر، احذر. أنا أقول هذا لمن، نعم المحاضرة مسجلة، أنا أقول هذا لمن فتن بالفعل، والله إني أخاف عليك، والله إني أخاف عليك، احذر أن يفضحك الله سبحانه، احذر أن يفضحك الله. لا تغتر بستر الله عز وجل عليك. إذا رأيت الناس لا يواجهونك بفضيحتك، فلا تظن أن فضيحتك مستورة، قد يكونون أصحاب دين لا يريدون كسرك، قد يكونون أصحاب دين يريدونك أن تنكسر بين يدي الله، لا بين أيديهم. القضايا هذه الآن توثيقها سهل جدا، توثيقها بالصوت، توثيقها بالمحادثة، لا أقول لك صور المحادثة، بل من نفس الجوال الذي تراسلها عليه نستطيع أن نصل إلى المحادثة، ولا يكون هناك أي شبهة في العبث واللعب. لا تغتر بستر الله، وربما جاءتك رسالة من الله وتنبيه، احذر، انجو بنفسك. أنت ستقتل نفسك لو فضحت. إخوانك الصالحون يحرصون على الستر، على حماية الدعوة، على حماية الأخوات، لكن والله أعراض أخواتنا ليست هينة، والله أعراض أخواتنا ليست هينة. رسالة للشاب، احذر سوء الخاتمة. ترون الآن الناس يموتون، هذا للشاب وللشابات، للنساء وللرجال، احذروا سوء الخاتمة. ماذا لو قبض الله روحك وأنت مشغول بهذه العلاقة تفكر فيها وتفكر فيك؟ ماذا لو قبضت في الليل بعد المحادثة؟ ماذا لو قبضت أثناء المحادثة؟ ماذا لو قبض الله روحك أو روحها أثناء إركابها معك؟ كيف ستواجه الله سبحانه؟ احذر أن تسقط من عين الله. لا تغتر بأنك صالح، ربما تكون كثير الحسنات، لكن قلت لك إن الله يغار، وأنت تتشبه بعدو الله إبليس. الإغواء هذا مهمة إبليس، أنت تتشبه بعدو الله، احذر انتقام الله سبحانه. إن ربنا يمهل، لكن أخذه أخذ شديد، احذر أن يبتليك الله في زوجتك، في بنتك، احذر. ليس بالضرورة كما يقول العوام أنه يفعل بهذا، لكن قد يبتليك الله. انتقام الله لا حدود له، لا تعلم كيف يأتي الانتقام. ربما أذل الله أنفك بفساد ابنتك، وتفاجأ بعد تربيتها السنين أن شخصا مثلك في الاستقامة يغويها، لتذوق ما ذاقت الفتاة الضحية، ضحيتك، أو ذاق أهلها. بعض الأهالي يرون البنت منهارة ومريضة ومكتئبة، ما يعرفون سببها، وسببه هو أنت أيها الشيطان المتدثر بثوب الإنسان. أخيرا، باب التوبة باب مفتوح، باب التوبة باب مفتوح لجميعنا، للرجال للنساء. الله سبحانه وتعالى ما أرحمه وما أكرمه، أمهلنا، يعطينا الفرصة، يعطينا الفرصة لنتوب إليه. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. احذر أن تكون مثل الفسقة الذين يقولون كيف نترك الإدمان ونحن في جيناتنا ونحن لا، كل هذا يترك بسهولة جدا. فتنة النساء تتركها بسهولة إذا قطعت دابرها من البدايات، لا نظر، لا اتصال، لا مراسلة، تقطعها ثم تشعر بحلاوة الإيمان ويصطفيك الله سبحانه وتعالى، تكون من عباده المخلصين والمتشبهين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، حريصين على المؤمنين وعلى أهل الإيمان. أعتذر أني أطلت عليكم وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.